بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى موارد التردد بالآن في الدرس، نهاية الدرس 18 تقريبا. موارد التردد في العلم الإجمالي يعني أن لا نستطيع أن نحدد نوع الشك، هل هو شك ابتدائي أو شك مقترن بالعلم الإجمالي. و يعني وقع الخلاف بين الأصوليين أن في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وش المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ يقولون أحيانا نحن نعلم في المركب مثل الصلاة، نعلم بأن هذه التسعة عندنا تسعة أجزاء معينة هي مطلوبة في الصلاة، ونشك في جزء عاشر. لا نعلم هل الأجزاء المطلوبة الواجبة هي العشرة كلها أو التسعة فقط، هذا العاشر مشكوك. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر اختلف فيه الأصوليين. البعض قال أن نتعامل مع هذا العاشر بعنوانه شك ابتدائي، أو لا نتعامل مع الحالة بأنها شك مقترن بالعلم الإجمالي. وش معنى هالكلام؟ اللي يقول بأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي يقول لأننا نعلم أن الشارع أوجب على المكلف مركب، ولكن لا نعلم هل هو تسعة أو عشرة، يعني هذه التسعة بالإضافة إلى العاشر المشكوك، وبالتالي نجري الاحتياط فنأتي بالعاشر لأن في الشكل مقتنع بالعلم الإجمالي منجز، يعني يجب الاحتياط. الاتجاه الثاني يقول لا، هذه التسعة متعينة، احنا ما احنا شاكين فيها، نعلم بأن هذا بالتفصيل بأن هذه التسعة مطلوبة، ولذلك هنا انحل العلم الإجمالي، هذا انحلال العلم الإجمالي، يعني نعلم بأن هذه التسعة هي مطلوبة، فهذا العاشر هو المشكوك فقط، وبالتالي الشك فيه شك ابتدائي، شك بدوي، فنجري عليه أصالة البراءة. والدليل أنه لا يمكن أن نستخدم الصيغة اللغوية أنه إما أو، إما أن تجب التسعة أو تجب العشرة. لماذا؟ لأننا نعلم بوجوب التسعة ونشك في العاشر، وصار عندنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ويش اتجاهين. سيد الشهيد يقول الأصل والصحيح هو القول بالبراءة، إجراء البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهذا تعتبر من المسائل المهمة في الأصول لأن فيها عليها مصاريف كثيرة وفيها حالات كثيرة، كما سوف يأتي في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. أما بالنسبة إلى الاستصحاب، الدرس 19، الاستصحاب، ما المقصود بالاستصحاب؟ حكم الشارع على المكلف، هذا مصطلح، حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا، لأن نحن في الأصول العملية، الشارع يحكم على المكلف، لاحظوا، يعني الاستصحاب أصل عملي شرعي، مثل ما بينا إن شاء الله حجيته شرعية. حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين من ثم شك في بقائه. إذا هذا شروط الاستصحاب، هذا التعريف. أولا يبين لنا دائرة الاستصحاب وهو الالتزام العملي، حجية الاستصحاب أنها شرعية، شروط الاستصحاب وأركان الاستصحاب أنه يقين سابق وشك في بقاء الحالة السابقة. شك في ماذا؟ في بقاء ذلك اليقين، وشك في بقائه، مو شك في البقاء فقط، شك في بقاء ذلك اليقين نفسه. مثال عليه، إلا أنا في الساعة الثانية الظهر توضيت صليت، بعدها شكيت، شفت حاجة، طرأ جديد، حدث حادث، شفت أثر دم أو أي شيء ممكن يكون مانع يمنعنا صحة الوضوء. زين، فشكيت هل هذا المانع كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ زين، قبل الوضوء إلى الساعة 2، لو أنا فين صليت وبعدين رجعت مرة ثانية الساعة 4 توضأت، إلى أي سبب توضأت؟ زين، وبعدها الساعة 5 شكيت في وشفت المانع، شكيت في الوضوء السابق، فالاستصحاب يجب أن يكون في نفس الوضوء، مو في الوضوء إلا حق مو في الوضوء إلا بعد الصلاة، الوضوء ساعة 4 بعدين أقول الحين ما أدري أنا وضوئي الأول بعد كان صحيح ولا لا. واضح؟ لازم يكون في نفس وبالتالي صلاتي صحيحة أو لا. لا، هني لازم يكون في نفس الموضوع، نفس الوضوء إلا الساعة 2 هو اللي أنا أشك فيه، مو لأن شكيت في الوضوء إلا الساعة 4 يخليني أشك في الصلاة اللي صليتها بوضوء الساعة 2. واضح؟ إذا نفس اليقين، أنا كنت متيقنة إنه صحيح، ثم طارق شكيت في نفس ذلك اليقين، نفس ذلك المتيقن بشروطه وقيوده. زين، ما معنى الالتزام العملي؟ أيضا هذا مصطلح في الأصول، الالتزام العملي بالحالة السابقة يعني ترتيب الآثار عليها وكأنها بمنزلة العلم واليقين، ترتيب آثار السابقة من الناحية العملية. إذا كانت أنا مطمئنة ومتيقنة بأن طاهر أرتب الطهارة، ما يجري على الطهارة مثلا بالنسبة للثوب أصلي فيه، وش الدليل عليه؟ دليل عليه قول الإمام الصادق عليه السلام: لا ينقض اليقين بالشك. الرواية إلا كان في أحد الصحابة غفى وهو نايم، زين، ولكن ما يدري هل هذا الغفوة نام أو لا، مجرد أنها كانت بدون شكل يعني. فالإمام سأله: كنت تسمع أو تحس باللي جنبك بهالمعنى؟ قال له: نعم، موجود الرواية في الحلقة الثانية. فقال له: نعم. فقال له: لا ينقض اليقين بالشك. أعطاه قاعدة أن اليقين لا ينقض بالشك. زين، نستخلص من هذه القاعدة أن كل حالة فيها قطع أول، يعني فيه يقين ثم نشك في بقاء هذا اليقين، نستصحب ماذا؟ نستصحب اليقين السابق. لماذا؟ لأن اليقين لا ينقض بالشك. الحين نتكلم عن أركان الاستصحاب. عندما يقول الحالة السابقة المتيقنة، هذه الحالة السابقة المتيقنة قد تكون أنا متيقن من حكم جعله الشارع وشكيت في حدود هذا الحكم، مثلا استصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس به، أنا أعلم بأن الشارع يقول الماء طاهر، حكم على الماء بالطهارة، ولكن طرأ جديد، هذا الماء تعرض للمتنجس، سقط فيه نجاسة، شكيت، هل تنجس الماء أو لم يتنجس؟ شكيت في بقاء الحكم، هذا نسميه الاستصحاب الحكمي. وأحيانا تكون الحالة السابقة لا موضوع للحكم الشرعي، يسمى الاستصحاب الموضوعي، هذا أيضا مصطلحات مهمة. إذا قد تكون الحالة السابقة شيء من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، مثل عدالة الإمام طبعا كالسيد الشهيد، عدالة الإمام إمام الجماعة نشك إذا كان الإمام عادل يجوز لك أن تصلي خلفه، لأنه شرط من شروط إمام الجمعة العدالة. الحين شكينا، سمعنا على الكلام مثلا، لا ما لك القراءة عليه الفسق أو لا، أصبح فاسق أو لا، هي تصحب الحكم السابق في ماذا؟ في الموضوع، ونرتب عليه الأثر الشرعي بأنه تجوز الصلاة خلف مثلا، أو تجوز الصلاة خلف عفوا. إذا هناك استصحاب حكمي وهناك استصحاب وش فيه؟ موضوعي. الاستصحاب الحكمي عندما نشك في الحكم، يعني عندما تكون عندنا شبهة حكمية، والاستصحاب الموضوعي عندما نشك في الموضوع، يعني تكون عندنا شبهة موضوعية. بعض الأصوليين قال بأن الرواية لا ينقض اليقين بالشك كانت تتعلق بالشبهات الموضوعية، وبالتالي لا تشمل الشبهات الحكمية. يعني ما عندنا استصحاب حكمي، عندنا استصحاب موضوعي فقط. الاستصحاب يجري على موضوعات الأحكام ولا يجري على الأحكام. واتجاه آخر قال لا، عند الأصل في الرواية والإطلاق، والتخصيص أو التقييد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. فمن يقول بأن الاستصحاب خاص بالشبهات الموضوعية يجب أن يأتي بقرينة. الرواية لا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في ويش؟ الإطلاق. وبالتالي لا يمكن، حتى لو كانت في ذكرت في مصداق من المصادق وهو الوضوء، ولكن لسان الرواية لسان الإطلاق، يعني لا ينقض اليقين بالشك رواية وش فيها؟ عامة. طبقها الإمام عليه السلام على هذا المصداق الذي ورد. زين، فمن يدعي اختصاص هذه الرواية بموضوعات الأحكام لا الأحكام يجب أن يأتي بقرينة. بالتالي الاستصحاب بالنسبة إلى الحالة الأولى أو الشرط الأول، الحالة السابقة المتيقنة، سواء كانت هذه الحالة السابقة شك في الحكم شبهة حكمية أو شك في الموضوع شبهة موضوعية. الشرط الثاني شك في البقاء. الشك في البقاء وهو الشرط الثاني لجريان الاستصحاب، أيضا هذا البقاء على نوعين، على حسب وش طبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. أحيانا تكون من طبيعة هذه الحالة أن تمتد، مثل طهارة الماء. عادة الماء طاهر لولا أن تقع فيه نجاسة، يعني بسبب عامل خارجي يتنجس الماء، والله الأصل أن الماء طاهر. وأحيانا، وهذا نسميه كما يقول السيد الشهيد الشك في الرافع، هذا نفس الشيء مصطلح الشك في الرافع، يعني أن نشك في بقاء الحالة السابقة، وهذه الحالة السابقة التي كنا متيقنين منها، من طبيعتها ماذا؟ البقاء، من طبيعتها الامتداد زمانا، ولكن نشك بسبب ويش؟ عامل خارجي. وأحيانا تكون الحالة السابقة طبيعتها لا تبقى، ونشك في بقائها لأنه قد تنتهي هي، لأن طبيعتها الانتهاء. مثال ويش؟ انتهاء وقت الصلاة، الوقت طبيعته ويش؟ الانتهاء. الزوال طبيعته الانتهاء، مثل الشمعة، إلا من طبيعتها ماذا؟ لما نشغلها بعد ساعة نشك هل انطفأت الشمعة أو ما انطفأت. هذا اسمه شك في ماذا؟ في المقتضي، لأنها تقتضي الانتهاء والزوال. أيضا في هذا الشرط يوجد اتجاهان في الأصول. البعض قال بأن الاستصحاب يشمل فقط الشك في الرافع ولا يمكن أن يجري في حالات الشك في المقتضي. وسيد الشهيد يقول أيضا الصحيح عدم الاختصاص. لماذا؟ لأن لا ينقض اليقين بالشك مطلق، لم يخصص والأصل الإطلاق، طالما أنه لا يوجد قرينة على التخصيص. آخر نقطة في الاستصحاب هي وحدة الموضوع، وأشرت من شوي لها أنه من شروط الاستصحاب أيضا وحدة الموضوع. وش يعني وحدة الموضوع؟ هذا أيضا مصطلح، أن يكون الشك منصب على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، لأنه لو اختلف الموضوع تتغير القاعدة، وتصير إن شاء الله قاعدة اليقين ظاهر اسمها قاعدة اليقين، لأن في 3 قواعد متشابهة، قاعدة الاستصحاب واليقين وقاعدة ثالثة نسيت الحين ما بتعبرها، في الحلقة الثانية بتصير إن شاء الله. إذا من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، يعني أنا شكيت الساعة في وضوء الساعة 2، وأنا كنت متيقنة في البداية في وضوء الساعة 2، نفس الموضوع، نفس موضوع اليقين هو موضوع الشك، يطرأ عليه الشك فيما بعد، هذا معنى وحدة الموضوع. مثلا هني مثال أرضي، أنه إذا إحنا شكينا من نجاسة ماء، هذا الماء تحول إلى بخار، بعد ما تجف ما نروح نشك في البخار، لا نتغير الموضوع. زين، هذا بالنسبة لدرس تسعة عشر. الدرس العشرون والأخير تعارض الأدلة. تعارض الأدلة هي مختصر فقط، يعطينا خطوط عامة عن تعارض الأدلة وش معناها. طبعا في عندنا في تعارض الأدلة تقريبا 3 أنواع. هذه الأدلة إما أن تكون أدلة محرزة أو أصول عملية. التعارض بين الأدلة المحرزة إما بين شرع دليلين شرعيين لفظيين، يعني كلامين من كلام المعصوم عليه السلام، دليلين لفظيين، أو بين دليل شرعي لفظي وآخر عقلي، أو بين دليلين عقليين. زين، التعارض بين الدليلين اللفظيين، قاعدة عقلية، يستحيل أن يصدر كلامين من المعصوم عليهم السلام أو من المعصومين عليهم السلام متناقضين واثنينهم صريحين. ما نقدر ان احنا يعني يصير واحد عام والثاني خاص، او يكون الثاني قرين على تخصيص الاول او تعميمه او تحكم فيه، ما فيه، لا يمكن. يعني مثلا احد يقول هذه الصلاة واجبة، الثاني يقول هذه الصلاة محرمة، مستحيل ان يقع التناقض في كلام المعصومين عليهم السلام. زين، لكن قد يكون احد الكلامين صريح والاخر وش فيه؟ ظاهر. والظاهر وش فيه؟ الظاهر ظني، حجيته يعطينا الظن على خلاف الصريح والنص اللي يعطينا القاطع، وبالتالي نأخذ بالقاطع ونترك ويش. مثل المثال الكاسر، يجوز للصائم أن يرتبس في الماء حال صومه. هني الجواب صريحة في الجواب، ولكن لا ترتبس في الماء عادة تكون صيغة فعل الأمر، صيغة فعل النهي، وش فيها؟ ظاهرة في، لا ترتبس، ظاهرة في الحرمة. يعني ممكن أن يراد بها ماذا؟ الكراهة. فإذا كان عندنا رواية تقول يجوز للصائم، هنا لا ترتمس، تحمل على الكراهة، لا تحمل على الحرمة. لماذا؟ لقرينة الرواية الأولى التي تصرح بالجواز، لأن الإباحة والحرمة لا تجتمعان، وبالتالي نفسر الحرمة هنا اللي هي صيغة النهي على الكراهة، لأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة وليست نصا في الحرمة. وهذه قاعدة مهمة، هذا الحين بيذكر لنا سيد هني قواعد الجمع العرفي، كيف نجمع المتعارف، يعني الناس عرفا كيف تجمع بين الكلام، كلام بعضها البعض كيف تجمع بينه، مو على طول تسقط الكلام، وإنما أول شيء تشوف هل بالإمكان البحث عن النص وظاهر الكلام، ثم نقدم النص على الظاهر ونفهم الظاهر بناء على فهم النص. زين، عادة صيغة الأمر، صيغة النهي ظاهرة في الحكم وليست نصا في الحكم، فإذا في كلام يبين النص يقدم النص على الظاهر، هذا القاعدة الأولى. وقد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاق، يعني هذا التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد. قد يكون أحد الموضوعات عام والآخر وش فيه؟ خاص. مثلا الرضا حرام عامة، قاعدة عامة. الرضا بين الوالد وولده مباح، هنا يأتي هذه الرواية ماذا تفعل؟ تخصص الموضوع، سيخرج من الحرمة الرضا بين الوالد وولده فقط، ويبقى حجية الرضا حرام في غير هذا المورد، واضح؟ فتصبح يعني يتقدم النص الثاني في تخصيصه إلى الأول، ولكن يبقى الأول على حجيته وعلى إطلاقه في غير هذا المورد الخاص. فنقول الرضا في التعامل مع أي شخص حرام إلا بين الوالد وولده، واضح؟ هذه قائمة على ماذا؟ قائمة على قاعدة ذكرناها من قبل، أن القرينة تقدم على هذه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، وسواء كانت هذه القرينة تدل على التخصيص أو على التقييد. ومر علينا الفرق بين الخاص والمقيد. إذا كان هناك قرينة فهي ماذا؟ مقدمة على هذه القرينة، يعني نأخذ بالمخصص والمقيد ونقدمهما على العام والمطلق، والعام إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. هذه أيضا قاعدة من قواعد الجمع العرفي. زين، هذه القاعدة الأخيرة من قواعد الجمع العرفي لدينا السيد الشهير هي قاعدة الحكومة. ماذا يقصد بالحكومة؟ قد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. زين، يجب الحج على المستطيع. هذه تدل على ثبوت الحج، وجوب الحج على المستطيع. زين، يأتي كلام آخر، هذا الكلام الآخر ينفي الموضوع في حالة معينة وهو المدين. المدين ليس مستطيعا. يقال إلى هذه الثانية المدين ليس مستطيع حاكمة على ماذا؟ على الأولى، هي تنفي موضوع الحكم في الرواية الأولى في حالات معينة وهي حالة المدين، واضح؟ تسمى حاكمة، والدليل الأول محكوم بها. هذه قاعدة إيش؟ قاعدة الحكومة. في الحلقة الثانية أيضا بيذكر قواعد أخرى في قواعد الجمع العرفي. إذا لحد هنا ذكر لنا ثلاث قواعد في الجمع العرفي، وثم يختل حالات الجمع بأنه التفاقد. إذا لم نتمكن من الجمع بين الروايات فإن لا يوجد مرجح من لتقديم أحد الروايتين على الأخرى، وبالتالي ماذا يحدث؟ لا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين إذا لم يوجد مرجح، لا نص ولا قيد، يعني ما يبين وين ما في علاقة قيد ومقيد أو خاص وعام، ولا حاكمية ومحكومية. إذا هذا ذكرى يعني في الحلقة الأولى القواعد، ما في أي مرجح، إذا لا نستطيع أن نتوقف، لا نستطيع أن نجري ونعمل بأي من هذه الروايات. زين، حالات التعارض الأخرى، هذا في الدليل الشرعي أو في الدليل المحرز. حالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، مثلا الدليل اللفظي القطعي و أيضا هذه القاعدة، مستحيل أن يتعارض دليل لفظي قطعي مع دليل عقلي. العقل والأدلة العقلية والقواعد العقلية تتوافق مع كلام المعصوم عليه السلام، ولا يمكن، مستحيل عقائديا. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى أن كذب المعصوم والعياذ بالله. ثم يقول السيد الشيخ أن هذه الحقيقة أولا عقائدية، لا نقبل بأن يكون كلام المعصوم معارض إلى العقل. ثانيا الاستقراء أيضا يدل على ذلك، أننا عندما نستقرأ النصوص الدينية والشرعية ومعطيات القرآن والسنة نجد أنه لا يوجد تعارض بينها وبين القواعد والأدلة العقلية. هذه قاعدة، نقطة أولى ثم إذا وجد تعارض بين دليل لفظي وآخر ليس لفظيا، يعني ممكن يكون من الأدلة الشرعية غير اللفظية، تقرير المعصوم، عمل المعصوم فعله، ولكن أيضا هذا الآخر لا قطعي، طبعا سوف يقدم الدليل اللفظي. إذا لم يكن هذا الدليل غير اللفظي قطعيا، يقدم الدليل اللفظي لأنه حجة، حجيته أقوى من الدليل غير اللفظي. إذا اللفظ أيضا وش فيه؟ مؤثر في تقدم الحجية. أيضا إذا عارض دليل لفظي غير صريح دليل عقلي قطعي، قدم العقلي لأن القطع مقدم على اللفظ. واضح؟ هنا يبين لنا وش العلاقات، متى يتقدم هذا ومتى يتأخر ذاك. إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكونا كلاهما وش فيها قطعيا، يعني ذلك يؤدي إلى التناقض، مستحيل أن نقطع بالاثنين وإلا سوف نقع في التناقض. أما التعارض بين الأصول، أهم شيء هو التعارض بين البراءة والاستصحاب. وهني باختصار يذكر السيد الشهيد أنه عندما يتعارض هل نجري البراءة أو نجري الاستصحاب، نقدم الاستصحاب على البراءة. لماذا؟ يقولون لأن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. لماذا دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة؟ دليل البراءة رفع ما لا يعلمون، مر علينا. دليل الاستصحاب لا ينقض اليقين أبدا بالشك. دليل الاستصحاب يلغي الشك عندما نكون على يقين و بحالة ثم نشك فيها، زين؟ فيقول تعامل معاملة وش اليقين الباطن سابقا. إذا لا يأتي، لا تأتي النوبة لأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه رفع ما لا يعلمون. وهني يقول له أنت إذا شكيت تعامل مع هذا المشكوك اللي كنت تتيقن منه، تعامل مع معاملة المتيقن، لا ينقض اليقين بالشك. إذا لا يبقى مجال إلى موضوع البراءة وهو عدم العلم. واضح؟ إذا شكينا في أننا هل نجري الاستصحاب أو البراءة، نجري ماذا؟ الاستصحاب، لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. هذه قاعدة الحكومة مهمة دائما تتكرر في المسائل. التعارض بين النوعين، يعني بين الدليل المحض والأصل العملي، في البداية لا يمكن أن يقع التعارض إذا كان الدليل المحض قطعي، لأن لن تصل النوبة أصلا للأصل العملي. إذا كنا نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي من خلال الدليل المحض، يعني عندنا دليل محض يحرز الحكم الشرعي، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية أصلا. فمتى نرجع إلى الأصل العملي؟ لما ما يكون عندنا يقين، عندنا ما عندنا أي طريق إلى الوصول للحكم الشرعي. ولكن قد يقع التعارض إذا لم يكن الدليل المحرز قطعي، كمثلا إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة وهو دليل ظني، خبر الثقة حجية ظنية، وأصل البراءة ممكن أن يوسع أو يضيق أو يرخص. فهل نجري البراءة أو خبر الثقة؟ هنا في عند الشك بين دليل محرز ظني وأصل عملي مثل خبر الثقة الدال على حرمة الالتماس على الصائم، هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قام عليه الدليل الظني، وإذا لاحظناها بوصفها تكليف غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها، لأن لا نعلم هل هذا كلام الثقة صحيح أو لا. مر علينا من قبل أن خلل الثقة حجية وشبه شرعية، ولذلك تقدم حجية الأمارة على الأصل العملي. ونفس الكلام في الاستصحاب، يعني تعامل معاه معاملة المتيقن. يعني عمليا أنت في الإمارات تتعامل مع ما حجية شرعية، ما ذكر الشارع أنه عجيان مثل حجية خبر الثقة، تتعامل معه عمليا معاملة المتيقن مثل لما تتيقن به، يعني يقوم بدور الدليل القطعي كما يعبر. وهذه القاعدة أن هي الإمارات حاكمة على الأصول العملية. أيضا التعارض بين الإمارات والأصول، هذه المصطلحات التي تطلق على حالات التعارض بين الأدلة الظنية للإمارات والأصول العملية مثل أصالة البراءة. تقريبا إلى حد هني نكون خلصنا هذه الحلقة. أسألكم الدعاء، الله يعطيكم العافية، وأعتذر على التقصير، وفي أمان الله.